أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أحكام المستحاضة الكثيرة. قلنا بأن الأحكام ثلاثة: الحكم الأول الوضوء لكل صلاة، الحكم الثاني تبديل القطنة أو الخرقة أو تطهيرهما، الحكم الثالث الأغسال الثلاثة أو الترتيب الذي سيأتي بيانه. أما الحكم الأول، قلنا بأن المعروف المشهور بل الدعي عليه الإجماع وعليه جمع كثير من الفقهاء وجوب الوضوء لكل صلاة، تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. هذا ما ذهبنا وذكرنا بعض الأدلة والاستفادة من الروايات. لكن ذهب جمع من الفقهاء بل أعاظم المتأخرين متأخر المتأخرين على عدم وجوب الوضوء على المستحاضة الكثيرة، اعتمادا على خلو النصوص الواردة في هذا الموضوع من الوضوء، بحيث تكون كالصريحة في نفي الغسل، في نفي الوضوء، المتوسطة فيها وضوء، القليلة فيها وضوء. لكن لما نأتي لنصوص المستحاضة الكثيرة إنما تذكر الغسل وتبديل القطنة وأمثالهما من الأحكام، ولم يرد فيها لفظ الوضوء أبدا، فتكون بمنزلة الصريحة في نفي الوضوء. إلا أن يقال بأنه كل غسل يحتاج إلى وضوء، ولكن هذه الكلية والعموم ذكرنا في محله موضع نقاش، ويمكن تخصيصها بهذه الروايات لو فرض لها تعميم أن كل غسل له لا بد من وضوء، لا بد من تخصيصها بهذا المورد باعتبار أن هذه النصوص لم يرد فيها لفظ الوضوء، فنخصص هذا التعميم الذي ذكرناه. أو نقول أنه استفيد من المرسلة، مرسلة يونس الطويلة التي ورد فيها لفظ الغسل والوضوء. لكن مرسلة يونس الطويلة من حيث السند كما عرفتم، وهي وإن كانت مرسلة لكن عمل المشهور والفقهاء بها مما أوجب الاعتماد عليها. نحن نريد صدق وثاقة الصدور، فحينئذ يكفي هذا عمل المشهور بها مما أوجب وهن جبر وهنها بالإرسال. كذلك مرسلة يونس القصيرة أيضا، في هذه المرسلة فيها لفظ: بعد الحيض تغتسل وتتوضأ، تغتسل وتوضأ. قلت وإن سال الدم، قال وإن سال الدم مثل المثعب، المثعب المسيل يعني. فحينئذ هذا هو الذي يكون استفاد هذا التعميم من هذا الحديث. لكن هذا الحديث فيه احتمال. الاحتمال الأول أن يكون تغتسل ثم وتتوضأ، وثم قال وإن سال الدم، قال وإن سال الدم مثل المثعب. هل المراد أن هذا الغسل تغتسل هو غسل الحيض، أي تغتسل من غسل الحيض وتتوضأ للاستحاضة، أم أن المراد تغتسل أي غسل الاستحاضة؟ فكلامنا في هذه الجملة تغتسل، هناك حكمان في هذه الرواية: تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، فحكمان وظرف. هل الظرف هذا راجع إلى كلا الفعلين، أم أنه راجع إلى أحدهما دون الآخر؟ لذا احتمالان موجودان، فصار مجملا لا بد من رفع إجماله بروايات أخرى حينئذ. وإن كان الاحتمال الأول أن يكون المراد من أنه تغتسل أي غسل الحيض، تغتسل غسل الحيض وتتوضأ للصلاة، فلا ربط للمرسلة بموضوع بحثنا وهي الاستحاضة الكثيرة. ولكن ما قالوا بعضهم بأن المراد تغتسل أي أنه المستحاضة الكثيرة تغتسل، ولكن وإن كان هنا مطلق يشمل أنواع الاستحاضة القليلة والمتوسطة والكثيرة، إلا أنه لا بد من تقييد هذا الإطلاق بما إذا لم يكن مستحاضة قليلة، وإلا المستحاضة القليلة ليس فيها غسل، مجرد وضوء، فلا بد من تقييدها بما إذا لم يكن المستحاضة مستحاضة، كن المستحاضة مستحاضة قليلة. وأما مستحاضة متوسطة أو كثيرة فيجب عليها الغسل، هذا هو الذي وتتوضأ. أن نستفيد من هذه وجوب الوضوء في المقام، لكن ما يحتاج إلى تقييد وأخذ، لأنه ليس تغتسل كل الغسل في المستحاضة المتوسطة ليس فيها غسل لكل صلاة، هذا أولا. وفي المستحاضة الكبيرة فيها غسل، ولكنما هل إن الوضوء واجب لكل غسل وكل صلاة أو غير، هذا بحث، فلا بد من تقييد. ولأجل هذا صار فيها نوع من الإجمال، ولذلك لا بد من رفع الإجمال في هذه المرسلة من الرجوع إلى روايات أخرى. نقرأ المرسلة وما ورد فيها. إلى عدم الوجوب كما ذكرنا، وأما الرواية ولكن ذكر بعضهم بأن الظاهر من الاغتسال في قوله عليه الصلاة والسلام في المرسلة وعلى أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، فإن هذا وإن وقيل وإن سال، قال وإن سال مثل المثعب، فإن إطلاقه وإن اقتضى عدم الاحتياج إلى الغسل في جميع أفراد المستحاضة لكنه مقيد بغير أن تكون مستحاضة قليلة، هذا إطلاق. إذا قلنا المستفاد من الحديث هذا المعنى من أنها تغتسل، أي تغتسل غسل الاستحاضة وتتوضأ لكل صلاة، فعلى هذا التفسير يكون الحديث دليلا لوجوب الوضوء لكل صلاة حتى المقام، وهو يخالف قول العظم الذي نفوا الوضوء في المقام. فنستفيد من هذه المرسلة، لكن المرسل مجمل من هذه الجهة، لأنه هل المراد من الغسل تغتسل غسل الحيض كما يظهر من ملاحظة نظائره من النصوص؟ نظائر هذا المرسل إذا راجعناه تغتسل، أي تغتسل من الغسل من الحيض، وعلى فرض عدمه فالإجماع على عدم وجوب الغسل لكل صلاة، تغتسل وتتوضأ لكل صلاة معناه أنه يجب على الحائض كل غسل ولكل صلاة، وكما أن الوضوء لكل صلاة، لأن الظرف متعلق بهما معا الغسل والوضوء، لكن الإجماع قائم على عدم وجوب الغسل لكل صلاة، فقط يختص الوضوء لكل صلاة، الغسل مرة واحدة في الحيض لم يكن إلا مرة واحدة لكل صلاة لا يصلح. خب هذا الإجماع إذا صرفنا تغتسل عن الوجوب في كل صلاة، هذا تصرفنا في الغسل لابد أن نتصرف في الوضوء أيضا. إذا جملة واحدة تصرفنا في جزء من الجملة وقلنا بأن تغتسل مرة واحدة وليس لكل صلاة، فالوضوء أيضا مرة واحدة وليس لكل صلاة. إذا قيدنا الغسل بمرة واحدة فالوضوء أيضا للإجماع، فالوضوء أيضا لابد أن نقيده بمرة واحدة للصلاة التي صلتها مرة واحدة بعد الغسل. يقول هذا الإجماع لا يكون قرينة لصرف وجوب الوضوء لكل صلاة، لأن التفكيك في الروايات واقع في الفقه ولا إشكال فيه، كما ذكرنا ذلك مكررا. إجماع قام على أنه لا وجوب للغسل، الغسل لا يتكرر، هذا قائم. أما الإجماع لم يقم على أن الوضوء يتكرر، نصرف في الوضوء ونقول بأن الوضوء واحد أيضا، فيبقى الوضوء على حاله الوضوء لكل صلاة. هذا ما ذكروه وهو صحيح في هذه الجملة، أنه تفكيك بالروايات نقول بشيء في أجل إجماع أو شهرة أو غير ذلك، ولا نقول به في الجزء الآخر. هناك ذلك يقول إن الإجماع قرينة على حمل الغسل على حمل الجملة على غسل الحوض حيض، أو أنه لا يكون قرينة للتصرف في الوضوء أيضا، فيبقى الوضوء على حاله الوضوء لكل صلاة. الإجماع قام على أن الغسل لا يكون إلا مرة واحدة وليس لكل صلاة. هذا هو الذي ذكرناه. فالظرف لكل صلاة يتعلق بالفعل الثاني أي الوضوء، لا أن يتعلق بكليهما أي بالغسل والوضوء. هذا ما ذهب إليه بعضهم. فنحمل التغتسل، جملة تغتسل نحمله على غسل الحيض، وبما أن له إطلاق بحيث يشمل كل غسل لكل صلاة، فالإجماع قام على عدم الغسل وعدم تكرر الغسل، ولكن هذا الإجماع لم يرد في الوضوء، يبقى جملة وتتوضأ على حالها، فتتوضأ لكل صلاة. هذا ما ذهب إليه بعضهم، وقال بمقتضى ظواهر النصوص الأخرى هذا المعنى يظهر أكثر. ولكن ذكر بعضهم بأن الظاهر من الاغتسال تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، هذا المراد منه الاغتسال من الحي من الاستحاضة، غسل الاستحاضة لا الحيض، وإلا لزم إهماله مع أن بيانه أهم من بيان الوضوء. يعني إذا لم نحمل الاغتسال على غسل الاستحاضة معناه أن الإمام أهمل غسل الاستحاضة، مع أن بيان غسل الاستحاضة أهم من الوضوء. ذكر الوضوء الإمام ولكن أهمل بيان غسل الاستحاضة. إذا حملنا الاغتسال على الغسل الحيض فقط، فلأجل هذا نقول بأن المراد من الاغتسال تغتسل أي تغتسل غسل الاستحاضة وتتوضأ لكل صلاة لأجل هذا الأمر. فحينئذ قالوا بأنه يلزم إهمال بيان الغسل غسل الاستحاضة، مع أن بيان غسل الاستحاضة أهم من بيان الوضوء. وحينئذ فمقتضى ظهوره في تعلق الظرف بالفعلين تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، هذا الظرف متعلق بهما معا، وجوب الغسل والوضوء معا لكل صلاة، فلا بد حينئذ من حمله على الاستحباب لعدم القول بوجوبه. لكنما لا بد من حمل هذه الرواية أنه الغسل لكل صلاة نحمله على الاستحباب لا على الوجوب. مرة واحدة الغسل واجب، أما الغسل يجب لكل صلاة لم يقم دليل على ذلك، فنحمله على الندب لأجل الإجماع. هذان احتمالان في هذا الحديث. لأجل وجود هذين الاحتمالين قالوا بإجمال المرسلة من هذه الناحية، من أن جملة وتتوضأ يرجع إلى الاستحاضة بكله أو أنه لا يرجع إلى ذلك، فلأجل هذا الإهمال والإجمال الموجود في هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية، فلا بد من الرجوع إلى روايات أخرى في تعيين أحد الاحتمالين. ولذلك يقول بأن السيد الوالد أنه هنا أن النصوص الواردة في المقام، قال السيد الوالد إن النصوص الواردة في المقام لكثرة اضطرابها يشكل القول بورودها مورد البيان من هذه الجهة، أن هذه الروايات التي وردت في المستحاضة الكثيرة ولم يرد فيها لفظ الوضوء يشكل مضطربة، هذه يشكل الاعتماد عليها في نفي الوضوء أو إثبات الوضوء. قال قدس سره: ثم إنه كما أن الاستحاضة توجب حيرة النساء واختلال طهارتهن، كذلك الأخبار المختلفة الواردة فيها توجب اضطراب أذهان الفقهاء وتحيرهم، فلا بد من الأخذ بالمتيقن من مفادها المتفق عليه بين الفقهاء، وما عليه المشهور هو المتيقن من مفاد الأخبار والمتسالم عليه بين الفقهاء، فما ذكره السيد الماتن في المقام من وجوب الوضوء في المستحاضة الكثيرة أيضا لكل صلاة هو الأولى أقوى، بل هو المتعين لذهاب المشهور والدعاء الإجماع عليه. هذا نتيجة البحث في الحكم الأول. الحكم الثاني تبديل القطنة، قال بأنه تسير، والثالثة تبديل يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، ويجب فيها مضافا إلى ما ذكر من الوضوء وتبديل الخرقة أو تطهيره. هذا الحكم الثاني ويدل عليه دخوله في معقد الإجماع في السابقتين القليلة والكثيرة المتوسطة، قام الإجماع على تبديل القطنة أو تطهير القطنة والخرقة، ولا خلاف فيه أيضا، أدعي بأنه لا خلاف في المقام أيضا. ويدل عليه ما سبق في المتوسطة بضميمة الأولوية، ورد في المتوسطة وتبدل قطنة من بعد قطنة، هنا نقول بالتبديل بالأولوية، هناك لم يصل الدم إلى الخارج، هنا سال الدم من القطنة إلى الخارج فيكون أولى حينئذ. هنا ليس قياس وإنما هو أولوية في المقام. ولصحيح صفوان هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل، فهذه الصحيحة لها من الإطلاق ما يشمل كل نوع من أنواع الاستحاضة القليلة والمتوسطة والكثيرة، فلا إشكال في الحكم حينئذ. ويشهد له الاعتبار أيضا، فإن هنا سيلان الدم إلى الخارج، مظنة نجاسة الموقع، نجاسة البدن، نجاسة الثوب، فلمظنة هذه النجاسة وسريان هذا النجاسة إلى البدن ولا الثوب يقتضي هذا أن يستبدل القطنة بعد قطنة حتى لا يسيل الدم إلى البدن ويتنجس البدن، أو هذا الاعتبار ملاحظ في المقام أيضا. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث وجوب الأغسال، والأغسال على قسمين ثلاثة، أو أن الأغسال أربعة أو خمسة لكل صلاة غسل، صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، التفصيل يأتي. قال قدس سره وغسل آخر مضافا إلى غسل لصلاة الصبح، غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما. والدليل على ذلك وجوب أغسال الثلاثة على الكثيرة الإجماع والنصوص المستفيضة. قال في المعتبر وإن سال لزمها ثلاثة أغسال، هذا متفق عليه عند علمائنا وتدل عليه النصوص المستفيضة. من تلك النصوص صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، فإذا جازت أيامها أي أيام الحيض ورأت يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، أي صلاة الظهر تصليها في آخر وقت فضيلتها وتعجل صلاة العصر في أول فضيلتها، تؤخر صلاة الظهر وتعجل في صلاة العصر، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر المغرب إلى آخر وقت فضيلتها وتعجل هذه أي العشاء في أول فضيلتها، بحيث يمكن الجمع بينهما وتدرك الفضيلتين، وتغتسل للصبح ثلاثة أغسال. وغيرها من النصوص التي تقدم ذكرها. وأما هذا لا إشكال فيه، فالحكم لا إشكال فيه بوجوب الأغسال الثلاثة على المستحاضة الكثيرة إجماع والدعاء لا اتفاق والالتفاق عليه ونصوص مستفيضة. لكن هل الجمع بين الصلاتين واجب أم أن هذا الجمع مما هو مندوب يحمل على الأفضلية؟ وأما الجمع بين الصلاتين فيدل عليه الأمر به في صحيح ابن مسلم: فلتجمع بين صلاتين بغسل، وموثق زرارة وصحيح في صفوان أيضا. هذه الروايات فيها أمر فلتجمع بين صلاتين، ولا كلام فيه كما صرح به بعض، لا كلام في أن الجمع بين الصلاتين أمر متحقق لا إشكال فيه. لكن هذا الجمع بين الصلاتين على نحو الإلزام أم على نحو الندب والفضيلة؟ هذا هو الذي نريد أن نثبته. ولا كلام فيه كما صرح به غير واحد من الفقهاء وجود أمر في هذه الروايات، والتفصيل ذكره في معتبرة معاوية بن عمار، هذا هو لا إشكال فيه. لكن بناء على عدم وجوب تعقيب الصلاة، سيأتي إن شاء الله، لا يجب تعقيب الصلاة للغسل، تغتسل ثم يجب عليها المبادرة إلى أتيان الصلاة، أم أنه يجوز لها تأخير الصلاة؟ فإذا قلنا بعدم وجوب تعقيب الصلاة للغسل أي المبادرة للصلاة بعد الغسل مباشرة، حينئذ يشكل وجوب الجمع. إذا قلنا بأنه يجوز لها تأخير الصلاة عن الغسل ولا المبادرة إلى أتيان الصلاة بعد الغسل، فلما يجب الجمع حينئذ؟ الجمع من أين يأتي؟ فلا بد أن نحمل الأمر على الندب ولا الفضيلة، وإلا ظاهر الأمر فيها ولتجمع أن هذا الأمر ظاهره الوجوب. فإذا كان واجبا الجمع بينهما، من هنا نأتي من ناحية أخرى، نأتي ونقول يجوز لها تأخير الصلاة عن الغسل، كيف يمكن الجمع بين هذين الحكمين؟ فحينئذ يشكل الجمع، يشكل الحكم بوجوب الجمع، فلا بد من جواز التفريق حينئذ، فيجوز التفريق. هذه صلاة الظهر تصليها مع غسل، ثم يأتي صلاة العصر في وقتها أو بعد مدة تصلي صلاة العصر مع غسل، لا بد أن يكي سيأتي إن شاء الله، ولا بد من جواز التفريق، فلا بد من حمل الأمر به أمر على الندب والأفضلية كما سيأتي به. فلتجمع إنما أمر على الندب أو الأفضلية، وليس الأمر على الوجوب، إذ قلنا بأن الأمر مع الوجوب لا يلائم مع جواز التفريق بين الصلاتين، فتصلي الظهر ثم بعد مدة تصلي العصر، لكن مع غسل لا الغسل التي اغتسلت لأجل الظهر، فحينئذ نحمله على الأمر على الندب والأفضلية. ولذا قال: والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى، أنه تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقت فضيلتها، وتؤخر صلاة المغرب إلى آخر وقت فضيلتها، ثم تأتي بصلاة العصر مع صلاة الظهر بغسل واحد، وتأتي بصلاة العشاء مع صلاة المغرب بغسل واحد. هذا هو الأولى، قال والأولى. لكن إذا لاحظنا الروايات الواردة في المقام نحملها على الأفضلية، هنا نقول بل الأفضل أن تجمع بين الصلاتين بهذه الكيفية، بحيث تؤخر صلاة المغرب إلى آخر وقت فضيلتها، وتقدم العشاء إلى أول وقت فضيلتها كالظهرين، حينئذ يكون هذا أفضلا وليس أولى، مجرد أولى، للأمر به في صحيح معاوية المتقدم، حيث قال تؤخر هذا وتعجل هذا، هذا أمر به، فحينئذ ورد الأمر به. وفي صحيح البصري: فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، هذه الصلاة صلاة إلى صلاتين إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وغيرهما المحمول على غير الوجوب لا إشكال في أنه هنا أمر فلتؤخر الصلاة. وفي صحيح معاوية كذلك هذا الأمر لا نحمله على الوجوب بل أنه محمول على غير الوجوب إجماعا، إذ يجوز لها التفريق بين الصلاتين، تصلي الظهر في أول وقتها ثم تؤخر إلى آخر الوقت وتصلي العصر في أول وقتها الفضيلة، فحينئذ لكن لا بد مع غسل، إذا أخرت لا بد أن يكون مع غسل، فيكون التأخير هو الأفضل مما فيه من إدراك وقت فضيلتهما، فالتأخير يكون أفضل، تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقت فضيلتها وتعجل في صلاة العصر حتى تدرك فضيلتها فقد أدركت فضيلتهما معا. كذلك في المغرب والعشاء تؤخر المغرب إلى آخر فضيلتها وقت فضيلتها وتعجل في صلاة العشاء في أول فضيلتها فقد أدركت فضيلتهما معا، هذا يكون أفضل مما أن تصلي كل صلاة في أول وقت فضيلتها. وسيأتي بقية الأحكام إن شاء الله.